أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. المسألة السادسة: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمسة، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها. في الصورتين واجب الخمس. وصل بنا المقام بعد الانتهاء من المسألة التي تكلمنا عنها بإيجاز وباختصار، مسألة ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله. وصل بنا المقام إلى هذه المسألة المهمة، وهي المسألة والمورد السادس: إذا ذمي اشترى أرضا من مسلم، هل يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس؟ عن الغنية وغيرها دعوى الإجماع عليه أنها يجب فيها الخمس، يجب فيها الخمس. دعوى الإجماع أخوان عليه على هذه المسألة والمنتهى، ونسبته إلى علمانا. ويشهد لذلك صحيح أبي عبيدة الحداد قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي، ذمي يعني في ذمة الإسلام كالنصارى، من مسلم الذمي اشترى أرض منين؟ قال الإمام المعصوم: فإن عليه الخمس. ومرسل المقنعة عن الإمام الصادق قال عليه السلام: الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا فعليه فيها الخمس. وعن ظاهر كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وغيرهما وأبي عقيل وسلار وأبي الصلاح عدم الوجوب، ظاهر كثير من علمانا في قبال هؤلاء عدم وجوب أنه الذمي يدفع خمس. وعن بعض متأخر المتأخرين الميل لهذا، يعني بعض علمانا الآن يميلون إلى عدم الوجوب، واستدل له بضعف الخبرين، الروايتين شبيهن، يقولون ضعيفات سندا، لكون الأول الرواية الأولى قالوا في هذه أيما ذمي إلى آخره، الأول من الموثق يعني ما موثق، والثاني من المرسل مال المقنعة، وبأن مذهب المالكية من العامة أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعفت عليه العشر وأخذ منه الخمس، ولعل هذا هو مورد النص. المسألة فيها خلاف إخواني، قالوا هذه الأرض ثبوت إذا الذمي اشترى أرضا، هاي الأرض إخواني مزروعة أو مسكونة؟ المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى وغيرهما قالوا تخصيص الحكم بأرض الزراعة، استدلوا في مقابل اطلاق النص، النص قالوا مطلق، هذا استدلالهم. هنا انا قال شوف الروايه اخواني: ايما ذمي اشترى ارضا فان عليه الخمس، ارض زراعه لو سكن، هذا هنا استدلالهم في قبال النص بانه تخصيص. لا لا ذاك الاجتهاد تقصد عليه، لا استدل الاستدلال يعني استنباط إلى آخر علمان. حتى عبارة صاحب العروة كانت هكذا، قال صاحب العروة: سواء كانت أرض مزروعة أو مسكونة أو دكان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس صاحب العروة. ومصرفه إذن عناوين، ومصرف ذلك ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح. وين يوديهن هذا الذمة من يطلع خمس؟ وين يوديهن؟ حال المصرف. وفي وجوبه في المنتقل إليه من المسلم. واحد مسلم الطاء للجسم معاوضة عوض مثلا طاء عوض عنها مشرط إشكال. فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة من التعاوض وياه. يقول كنت اشترط أنه يدفع خمسها وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضة لا يخلو عن قوة، وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض يعني ملف الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت في، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها من عين الأرض. مثلا عند ألف متر جيد يدفع 200 متر جناب السيد، 200 متر بالبلديات أو قيمتها أو مع عدم دفع قيمتها، يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته وليس له قلع الغرس والبناء، بل عليه إبقاؤهما بالأجرة. وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب في هذا القسم من الخمس، ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادة. هذه عبارة صاحب العروة. احنا من يبدون هنا اخواني يتناولون هذا المتن علمانا في شرحه، في شرحه شنو المصرف وشنو تقسيماته وشنو وين يوديه. شوف عبارة الكاتب المصنف في الشرايع، قال إذا اشترى الذمي أرضا، اشترى يعني شراء مو معاوضة، هنا الشراء مو معاوضة، شنو الاشترى؟ أرضا من مسلم وجب فيها، فيها يعني في الأرض شنو؟ يا أرض قال مطلقا، مطلقا احنا نضيفه وهو يشرحه، قال سواء كانت مما وجب فيه الخمس، اكو ارض هي واجب فيها الخمس يسمون هاي الاراضي الخراجيه المفتوحه عنوه مثل العراق، ارض العراق مفتوحه عنوه. شنو مفتوحه عنوه؟ يعني مفتوحه بالقوه، المسلمين يجون يفتحونها بالقوة. قال احنا ماكو فرق الذمة اشترى ارض من الارض المفتوحة عنوة او ليس لا او ليس فيه كالارض التي ليس التي اسلم اهلها. يعني الارض على قسمين اخواني، عندنا ارض مثلا العراق، العراق ارض العراق مفتوحة عنوة، يعني يجي المسلم يدخل العراق ويأخذها بالقوة، يأخذ الأرض منين؟ من الكفار. فهنا أنا ماكو مشكلة يعني، أو لا هو أجوا المسلمين هذول شافوا قوة المسلمين وهيئة المسلمين دبوهم كلهم استسلموا. هاي الأرض الآن أنا كمسلم بعت أرض إلى نصراني بهذه الصورتين، سواء كانت مفتوحة عنوة أو أسلم أهلها.
نعم.
شعل النصراني الخمس هنا علماءنا اخواني في مسألة الأرض المفتوحة عنوة، الأرض المفتوحة عنوة يعني الأرض المفتوحة في القوة، لو كانت الأرض من الأراضي الخراجية فالأرض المفتوحة عنوة من اللي يملكها؟ المعصوم، بإذن المعصوم الدولة كش ما تملك، فالمعصوم يملكها. فالأرض العراق من الأرض العراق للمعصوم، إذا كانت الأرض المفتوحة بالقوة من المعصوم فبيعت وبعناها لمن؟ إلى الذمي. هاش بيها المسألة. أولا فإن ملكها بالبيع الذمي وكان ذلك مقصودا بالأصالة فلا أشكال في وجوب الخمس عليه لإطلاق النص والفتوى إذا هو ملك الأرض. وإما إذا كان لا المقصود بالأصالة بيع الآثار الأشجار البناء. وقلنا بحصول الملك للمتصرف بذلك وإن كان ذلك الأمر يزول بزوال تلك الآثار فكذلك يجب عليه الخمس. شنو الأدلة؟ أن المتبادر من النص إنما هو الشراء الموجب للانتقال للأرض. هذا يقول متبادر لأن بعض علمانا يدفع ذلك التبادر. هاي المسألة الأولى إذا ملكها بالبيع. أما إذا لم يملكها الذمي كما لو باع المتصرف تبعا للآثار وقلنا بعدم دخوله. فعن شيخنا الأعظم الأنصاري الميل إلى وجوب الخمس فيها نظرا إلى صدق أنه اشترى أرضا ولو تبعا إلى آخر الأقوال في المسألة. نقرأ المسألة أخواني نقرأ المسألة. الآن
لا هو حذر ذاك
إيه ما من معصوم جبرونا. قال إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب في الأرض الخمسة. يا أرض المأخوذة بالقوة لو أهلها استسلموا قال سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوى بالقوة أو ليس فيه يعني مو الأرض مفتوحة بالقوة ليس كالأرض التي أسلم عليها أهلها. الشهيد صاحب المسالك يقول يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء وشجر وبهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الأرض باعتبار شنو؟ باعتبار التصرف لأنه تصرف في الأرض فلا بد يدفع خمسة. يقول هاي عبارة الشهيد يقول يدفع خمسة مو باعتبار الأرض لا يقول باعتبار التصرف بل باعتبار نفس الأرض باعتبار التصرف في نفس الأرض ولا فرق في وجوب الخمس فيها بين أن يكون قد خمست أو لا.
زين هنا أنا مثلا أنا ما يصرف إذا اشتراها لأجل شو اسمه أن يبيعها مرة
ثانية.
هذا تصرف
تصرفي
هي وصلت من تبيعها جاي تتصرف بها.
أي التصرف مو مقتضى الحرف
والكذا. إيه هم يذكرون ولكن البيع والشراء نوع من التصرف لأن بين نوع من النقل والانتقال التصرف. نعم بس واحد مثلا اشتراها وخلاها بناء على قول الشهيد أرض خلاها هيك يعني إلى هفد مالته يعني يقول هنا بناء على قول صاحب المسالك ما عليه خمس. بعض العلماء لا مطلقا سواء ماذا سواء كانت هاي عبارة أبو العروة يقول سواء كانت أرض مزروعة أو مسكونة أو دكان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس مطلقا. هاي المسألة السادسة المسألة الأخيرة من المسائلنا المسألة الأخيرة من المسائل إخواني مسألة المال الحلال المختلط بالحرام. مسألة المال الحلال المختلط بالحرام. المال الحلال إخواني إذا اختلط بالحرام ولم يتميز سواء كانت فلوس أو حاجات أو مشاكل ولا عرف مقدار الحرام. ما تعرف مقدار الحرام لا تعرف المال ولا تعرف المقدار من ولا صاحبه صاحب المال التلماخذ منه بالحرام ومستحقه. إذا كان الأمر كذلك أخرج خمس المجموع وحل الباقي. علمان يقول يخمسوا خمسين بعض خمس المجموع خمس حتى يحلله ككل نوب يخمسه مره ثانيه.
خمس الباقي ولا خمس الباقي؟
خمس الباقي. مثلا عندي فرد مليون حلال مختلط بالحرام،
خمسته
صار صمت يا شيخ
من
مية. يقول هم يخمس الثمانمية شيخ، هيك اكو قول العلماء. قال العلامة الحلي في التذكرة: لأن منعه من التصرف ينافي مالية المالك. هو هذا المخلوط تقدر تتصرف به؟ ما تقدر لأن مو ملكك، فأنت لا تتصرف في مال غير، لأن الناس مسلطون على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى حقوقهم، ويستدعي ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة. يعني أنا لا أقدر أتصرف، هو أنا هنا ليش أخمسة؟ الفقهاء قالوا بناء على هذه الروايات. شيخنا صمت الموبايل، ما في شغلة ضرورية. ليش أخمسة؟ أنا عندي مال وهذا المال مال حلال اختلطا ما أعرفه، الحلال إيش قد الحرام إيش قد ما أعرف الحل شنو. إذا أنا ما أتصرف بالمال كله راح احتمال أنا محتاج للمال ويسبب ضرر، هاي عبارة الحلي. هاي المسألة. وإذا تصرفت به أنت احتمال تصرفت في مال الناس، يعني توقع محذورين. إذا تصرفت بالمال يصير التصرف بمال الغير والناس مسلطون على أموالهم، شو تصرف بالمال؟ إذا تركت احتمال يسبب لك ضرر بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة. قال: وتسويغ التصرف بالجميع، لهذا الحل عبارته إباحة للحرام. راح شو تسوي أنا سر؟ إذ المفروض أن بعضه ملك للغير، بعض المال ملك للغير، وكلاهما منتفيان ولا مخلص إلا ماكو حل. شون الحل شنو؟ إلا إخراج الخمس إلى الذرية. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن رجلا أتى عليا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا. أصبت يعني شنو؟ حصلت بعد شغل كذا. قال: لا أعرف حلاله من حرامه، ما أعرف. فقال له عليه السلام: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله تعالى قد رضي من المال الخمس. إذا هاي في مورد إخواني عدم معرفة المالك ومستحق المال. إذا هنا عرفنا مقدار الحرام، إذا عرفنا مقدار الحرام، هو مختلط بس أنا أعرف أنه الحرام 500,000، 500 تومان مثلا. قال: وجب إخراجه سواء كان أقل من الخمس أو أكثر. لازم تطلع بعدين تعرف حصتك، يعني طلع الحرام. لو عرفنا الحرام بعينه، لا لا اسمح لي بطل. اسمح لي اسمح لي في المسألة. لو عرف مقدار الحرام قلنا يطلع، لو عرف الحرام بعينه ولم يعلم المبلغ، هذا حرام بس ما أدري إيش قد، أنا أدري بهذا حرام مختلط بهذا القسم من عنده على التحقيق، ولكنه علم أنه أكثر من الخمس، أكثر من الخمس في مالي الحلال يقينا، أخرج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد. ولو عرف، هاي فروع يعني نريد نفرح، ولو عرف صاحب المال فلان يطلبني أنا ما أخذ منه أموال حرام مثلا وجهلت ماذا المبلغ، شنو الحل؟ صالحته عليه، سوي مصالحة. اروح منا شلون يوقعه، شوف شنو الحال، شنو الطريقه، او اعطاه ما يغلب على ظنه. انا اقول احتمال فرد مليون ظن يعني عنده صار، انطيه المليونات. فان رفض المالك مصالحته ما يصالحه، اخرج اليه الخمس فقط. يعني عندي مليون اعطي 200,000، لان هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال.
الخمس وبعدين انه يهتدي يقول يلا اللي جاء خلاص سبحانه وتعالى حاسس انه هذا الخمس.
انا مو هذا حلال حرام مختلف؟ لا حرام. الحد مال الحلال جنابك تشتغل وعندك عمل وفي نفس الوقت تاخذ شنو تاخذ؟ تاخذ ربا وتاخذ رشوه وتعين من الناس وتاخذ ما ادري شنو.
لا بغض النظر عن هاي الاشياء
الا ذني. لا لا ذاك لا 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 ذاك مال لا حلال. انا اموالي حلال بعملي بس ما اخمس. انا في هالمرتبه هاي عاصي، في هالمرتبه هاي جاحد او ناكر لضروره من الضرورات حسب الظروف. فلذلك قال المصنف الحلال اذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه. يعني هذا اذا جهل قدر الحرام وجهل ماذا؟ مالك المال الأصلي. فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك سواء ازداد عن الخمس أو ماذا أم لا. ولو علم القدر خاصة هل قد وجب الصدقة به على مستحقيه للزكاة بحاجة؟ واضح أخوان هالمسألة؟ هذا تمام الكلام في المسائل. فروع، الفرع الأول، فروع على المسائل التي مضت، فروع على المسائل الأخرى. قال الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أم عبدا أم صغيرا أم ماذا؟ هنا ماكو فرق. والمكلف بالإخراج الولي، حيث يكون الواجد ناقصا وهو المولى في العبد والولي في الصغير. من اللي يدفع الخمس؟ سواء كان الواجد له حرا دفع أو عبدا من يدفع؟ المولى. أو صغيرا من يدفع؟ الولي هو صغير. وكذا المعادن والغوص، مو بس بالكنز، نفس الحكم.
شيخنا الان قال يجب فيه الكنز والمعادن، شنو المقصود بين الكنز والمقصود بين المعادن؟
شرحناهم. الكنز واحد، المعدن واحد في بداية المطالب.
والكنز مو من ضمن المعدن؟
لا شيخنا، الكنز ما ادخر في الارض كما بينا، المعدن لا، سبب عدم المراجعة. فروع، الفرع الأول قال الخمس فيه في الكنز سواء كان إلى آخره. المسألة الثانية، لا يعتبر الحول في شيء من الخمس. إحنا بعض المسائل هاي الفروع ناولناها في المحاضرات، يعني في مسألة المعدن، في مسألة الكنز، في بعضها. لا يعتبر الحول في شيء من الخمس. ولكن يؤخر إلى آخره. هنا لا فرق في الأرباح وبين الأرباح وغيرها في عدم اعتبار الحول، مو بالشرط أنه تكض الحاجة وتخليها حول. ذلك الفقهاء قالوا اللي يحصل على مثلا حاجة، هكذا رأي علمان المعاصرين بعضهم، يقدر أنه يجعل للحاجة رأس سنة خمسية لكل فائدة، مو شرط انه هاي الحاجه يخليها سنه حتى يخمسها. هنا عدم اعتبار الحول، بل يجب فيهما فيما جميع الاصناف ماذا؟ هنا من حين الملك وجوبا مضيقا في غير الأرباع، هاي في غير الأرباع. هنا شوف المسألة، لا يعتبر الحول في شيء من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات. يعني شنو التجارات؟ ما يفضل عن مونة السنة وغيرها، احتياطا للمتكسر. واضح المسألة؟ هنا مثلا المعدن والغوص، إذا طلعت اليوم كنز شو واجب علي؟ شو وقت؟
على هذا الكلام انه
لا هكذا، هل يشترط الحول في هذه الأمور؟ لا يشترط، خمسة فورا. وهكذا قال عبارة الشهيد، أقرأ لكم إياها صاحب المسالك: لا فرق بين الأرباح وغيرها في عدم اعتبار الحول، بل يجب فيما جميع الأصناف المتقدمة من حين الملك وجوبا مضيقا. يعني شنو وجوب مضيق؟ فورا تدفع فورا. في غير الأرباح، في غير الأرباح، وفيها في الأرباح يجب أيضا فيما علم زيادته عن المؤونة المعتادة من حين ظهور الربح، ولكن الوجوب موسع طول الحول من حين ظهور الربح احتياطا للمكلف باحتمال الزيادة. ولذلك الفقهاء يقولون احنا بالمؤونة نخلي له سنة. شوف هاي المسألة اللي تبين رأي علمائنا المعاصرين، بعضهم يقول ولاية نخلي له رأس سنة خمسية توسعا عليه، لأن باعتبار حتى الدفع يعتبرون الدفع فوري للفقراء أو للفقيه الجامع للشرائط، إلا أنه يقول رأفة بحال الناس يقسط. المسألة الرابعة ثالث: إذا اختلف المالك مالك والمستأجر في الكنز، اختلفا، وين اختلف؟ قال: فإن اختلفا في ملكه، المستأجر يقول مالي والمالك، فالقول قول المؤجر. المؤجر منه يأدري منه، المالك لو المستأجر، المستأجر للمستأجر. شو عبارة؟ فإن اختلفا، وين كتابك يا شيخ؟ بليش؟ إذا اختلفت أو اختلف المالك والمستأجر، المالك وأنا أجرت لواحد، فإن اختلفا في ملكي فالقول قول المؤجر مع يمين المؤجر منه
المنتفع.
من هو المالك لو هذا
المستأجر؟ هو بعشان المالك
وش يقول؟ المؤجر، مؤجراني، ما قال المستأجر. تقرأ عبارة قول قولي مع يميني.
صحيح، قول قول المالك
المؤجر، يقول المؤجر مو المستأجر. واضح العبارة شيخي؟ الشهيد صاحب المسالك يقول بل الأصح تقديم قول المستأجر لأنه صاحب اليد حقيقة، ولدعوى المؤجر خلاف الظاهر. شلون احنا صاحب المسالك يقول لا نعطيها للمستأجر، أنا مجايب له واحد مستأجره حفر حفر طلع عليه كنز علما. اللي قال كنز، هذا الكنز إلي لو إلي للمالك أنا جايبه، محل خلاف. يقول هنا أنا جايبه فرد شغلة مثلا،
حسب القصد يعني،
أنا جايبه بشغل حفر حفر اللي قاله فرد كنز،
يعني أنا مثلا
هذا الكنز للمستأجر لو للمالك، هكذا قال. يقول إذا اختلف فإن قوله قول المؤجر مع يمينه، يقسم. صاحب المسالك يقول لا، تقديم المستأجر لأنه هو صاحب اليد حقيقة، ولدعوى المؤجر خلاف الظاهر وهو إيجار دار فيها كنز. هسه أجر الدار، أجر الدار شلون هسه المساله صارت مثل الفيضان صار بالبلد، عوضوهم مليونين، المل المليونين للمؤجر لو للمالك؟
للمؤجر.
وين من يقول؟ من يقول؟ انتم ما مرت عليكم هالمساله؟
ضرر، لا ما ضرر.
يعني شلون الحل؟
للمالك.
انتم ما مرت عليكم جناب الشيخ؟ هاي جزء ما سألته بهالمسألة. هذا واحد أنا مأجر بيتي وبيته غرق، سجلوه عوضوه.
نعم عوضوا البيت ما عوضوا.
هذا جناب المولى حاطن بالجيب. أنا أريدهن ذاك يريد، شنو الحل؟ هاي هكذا أنا مأجر بيتي، هذا حفر ما أدري شنو لقى له كنز. الكنز إحنا بينا تعريف الكنز.
شيخنا هذا كل مسألة تختلف عن الثانية.
بينا تعريف مثال التقريب شيخي، أنا جاي أقرب الفكرة المن، يعني هذا المثال مثال المن جاي يقول في المثال الأول. هذا هنا أنا الشهيد صاحب المسالك يقول قول المستأجر لأنه صاحب اليد، أنا ببيت قاعد حفرت ما أدري شنو قاعد كنز على فرض، يعني الكنز المن للمالك لو أني. العلماء في المسألة كما ذهب قول المالك، بشيح يجي يحلف مع يمينه. الرأي الآخر كما ذهب إليه صاحب المسالك قول من؟
مستأجر.
بعد شنو يسوي المستأجر؟ يقول لأنه هو صاحب اليد حقيقة، هو الأخذين. قال ولا يقدح في ذلك كون يده فرعية على يد المؤجر، يعني هو هذا باعتبار واحد يقول لا هو اليد الأولى يد المالك الأصلية، هذا إيده شنو فرعية، قال هذا ما يقدح كما في اختلاف البائع والمشتري. وكذا يقدم قول كل ذي يد كالمعمر والمستعير مع الاختلاف. نعم لو شهدت الحال أو شهد الحال بتقدمه على زمان ذلك إلى آخره. فالمسألة أخواني إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز شنو الحل؟ فإن اختلف في ملكه فالقول قول المؤجر، وإن اختلف في قدره فالقول قول المستأجر. المسألة الأخيرة الخمس، يجب بعد المؤونة. الخمس يجب بعد من؟ يعني تستخرج، يعني هنا هاي مسألة الكنز، يعني أنا جبت حد نجارين، جبت أدوات، جبت برينة، جبت مدري شنو عمال، طلعت كنز، طلعت معدن، شو أسوي الحل؟ شنو الحل؟ أستخرج المؤونة هاك 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 هاك، بقى دينار، بقى نص دينار، بقى هالقد، أشوف هل يتعلق النصاب فيه أو لا يتعلق النصاب. واضح المسألة؟ قال الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره. أطلع ذني يا الله أشوف ذن المقدار. إخوان عندكم سؤال هنا؟ ولذلك هي عبارة الشهيد حتى نختمها. قال لا ريب في اعتبار إخراج المؤونة فيهما، لكن هل يعتبر النصاب بعدها أم قبلها؟ مع الخلاف فيخرج منه ما بقي منه. العبارة تحتمل كلا من الأمرين، والذي صرح به الأصحاب هو الأول ولم يتعرضوا فيه بخلاف ما ذكروا في مؤونة زكاة الغلات. هذا تمام الكلام في القسم الأول، بقي الكلام في مصرف الخمس، وهل الخمس له قسم أم قسمان؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.